والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذه الليلة تفسير سورة يوسف، وهذه السورة من السور المكية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. استفتح الله عز وجل هذه السورة المباركة بالحروف المقطعة، وشأنها في ذلك كشأن كثير من سور القرآن، وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة مرارا. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. والمبين بمعنى الظاهر الذي لا لبس فيه. فالقرآن كتاب مبين ظاهر في ألفاظه ومعانيه، وظاهر أيضا في أحكامه، فهو ظاهر جلي في ألفاظه ومعانيه وفي أحكامه، وأيضا فالقرآن أجل الله سبحانه وتعالى فيه وأوضح الحق من الباطل وكل ما يحتاج إليه الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أخبر الله عز وجل أنه أنزل هذا القرآن، وهذا يدل على علو الله عز وجل، فإن الإنزال يكون من مكان الإنزال يكون من علو، الإنزال يكون من علو، وهذا يدل على علو الله عز وجل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن باللغة العربية كما قال سبحانه: بلسان عربي مبين. وأنزله الله سبحانه وتعالى باللغة العربية لحكمة في ذلك، قال سبحانه: لعلكم تعقلون، حتى نعقل معانيه وندرك معانيه ونفهم معانيه. إذ أن الله عز وجل لو أنزله بلغة غير العربية لما فهمنا معناه. فهذا القرآن العظيم هو أفضل كتاب، هو أفضل كتاب منزل، وهو خير الكتب وأفضل الكتب على الإطلاق، وهو المهيمن على الكتب السابقة. أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة أشرف الرسل من الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، إلى أشرف الرسل من البشر وهو محمد عليه الصلاة والسلام، بأشرف لغة وهي اللغة العربية، وفي أشرف شهر وهو شهر رمضان، وفي أشرف ليلة من ليالي العام وهي ليلة القدر. فلهذا القرآن الشرف العظيم جمع الله سبحانه وتعالى فيه المكارم، جمع الله عز وجل المكارم في هذا القرآن، فهو خير كتاب، أوحاه الله عز وجل إلى خير الرسول وهو خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة جبريل وهو خير الملائكة، بخير لغة وهي اللغة العربية، في أفضل شهر وهو شهر رمضان، وفي أفضل ليلة وهي ليلة القدر. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فيسر الله عز وجل ألفاظه معانيه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بين الله عز وجل في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى يقص في هذا القرآن أحسن القصص، فما قصه الله عز وجل في كتابه هي أحسن القصص، وليس هنالك قصص أحسن من قصص القرآن. فالقرآن هو أحسن الحديث وفيه أحسن القصص، فليس هنالك حديث أحسن من القرآن، وليس هنالك من القصص ما هي أحسن من قصص القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص، وذلك أن هذه القصص قصها الله سبحانه وتعالى عن علم، ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالله سبحانه وتعالى إن أخبر عن شيء فإنما يخبر عن علم، وما كان غائبا سبحانه وتعالى، بل هو مطلع على جميع الأحوال، فإذا قص فإنما يقص عن علم، قد أحاط بكل شيء علما. وهذه القصص التي في القرآن من حسنها أن فيها العظة والعبرة البالغة، فيها تثبيت لقلوب المؤمنين. وهكذا هذه القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر الله عز وجل فيها ما يحتاج إليه منها وما لا حاجة إلى ذكره لم يذكره سبحانه، وليس ذلك شأن قصص الناس، فإنهم يذكرون في أخبارهم الغث والسمين ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، ما فيه عبرة وما ليس فيه عبرة. أما القصص في القرآن فإنما ذكر الله عز وجل ما يحتاج إليه مما فيه منفعة للخلق. نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص بمعنى النبأ والخبر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن، فإنه أحسن الحديث وفيه أحسن القصص. وليس المراد أن سورة يوسف أو قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هي أفضل قصص القرآن، ليس هذا هو المراد، فإن الآية عامة، الآية عامة بين الله عز وجل فيها أنه يقص في القرآن أحسن القصص، وليس في أن هذه القصة أفضل من غيرها، بل هي داخلة في أحسن القصص. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام داخلة في أحسن القصص، لا أنها أحسن القصص مطلقا، ولهذا الله عز وجل قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولم يقل بما أوحينا إليك في هذه السورة، فالآية عامة تشمل جميع قصص القرآن، تشمل جميع قصص القرآن، فجميع ما في القرآن من القصص هي أحسن القصص. وما قصه الله عز وجل في هذه السورة من خبر يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، ومن خبر يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أبنائه، داخل في أحسن القصص. وقد قرر غير واحد من أهل العلم أن أفضل قصة القرآن مطلقا هي قصة موسى مع فرعون ومع قومه، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ومع قومه، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا هي أكثر القصص التي كررت في القرآن، أكثر ما كرر في القرآن من القصص هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ومع قومه. فعلى كل قصة يوسف داخلة في أحسن القصص، لا أنها أحسن القصص مطلقا، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر أن قصة نوح مع قومه وقصة هود مع قومه وصالح وشعيب أفضل من قصة يوسف عليهم الصلاة والسلام، فإن أولئك الأنبياء ابتلوا بقوم كافرين وصبروا في دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل غاية الصبر، وأودوا من أجل التوحيد وإنكار الشرك، فجاهدوا في الله عز وجل حق جهاده. وهذا المقام أرفع من صبر يوسف عليه الصلاة والسلام على إخوته، فإن إخوته كانوا من المسلمين. يوسف صبر على أذية إخوته، وأولئك صبروا على أذية قوم المشركين دعوهم إلى توحيد الله، فصبروا من أجل ذلك صبرا عظيما. فعلى كل شاهدنا من ذلك أن هذه السورة وهذه القصة داخلة في أحسن القصص، وليس المراد أن أحسن قصة في القرآن، وإنما هي داخلة في أحسن القصص، وكل ما في القرآن من القصص هو أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله، أي من قبل إيحائنا إليك بهذا القرآن، لمن الغافلين، كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقبل إيحاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدري شيئا عن هذا القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا هو تفسير قول الله عز وجل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال سبحانه: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهذه رؤية رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في حال صغره، وهي من الحق، فقد يرى الصغير رؤيا وتكون من الحق، وقد يرى الكافر رؤيا وتكون من الحق، كما حصل للملك لملك مصر لما رأى تلك الرؤيا التي يأتي بيانها بمشيئة الله عز وجل في موضعها، فكانت رؤيا حق، رآها كافر. فالرؤية قد يراها الصغير وقد يراها الكافر وتكون من الحق. فيوسف عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤية في حال صغره، وفيها ما يدل على علو منزلته وأنه سوف يرفعه الله سبحانه وتعالى منزلة رفيعة. ومن سنة الله عز وجل أن العبد لا يرتفع إلى المنازل العالية إلا بعد البلاء الشديد، ولهذا ابتلي يوسف عليه الصلاة والسلام البلاء الشديد فرفعه الله عز وجل، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه أن العبد لا يرتفع إلا بعد البلاء، وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سبحانه: إذ قال يوسف لأبيه وهو نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. وقد أولت بإخوة يوسف، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والشمس والقمر هما أبواه. وقد فهم يعقوب عليه الصلاة والسلام بما آتاه الله من العلم أن في هذا الرؤيا بشرى ليوسف عليه الصلاة والسلام، وأن سوف تكون له المنزلة العالية. وفهم الرؤيا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فهم الرؤيا وأنه سوف تكون له منزلة عالية، بحيث أن إخوته وهكذا أباه وأمه سوف يسجدون له. وهذا السجود كان مشروع في الأمة السابقة، وهو من سجود التحية، ما هو من سجود العبادة. وأما في هذه الأمة فلم يشرع هذا الفعل. فيعقوب عليه الصلاة والسلام فهم ذلك، ولهذا لما أخبر بمقتل ولده يوسف عليه الصلاة والسلام فإنه لم يصدق ذلك، لما علمه من تلك الرؤيا التي تدل على أنه لابد أن يوسف عليه الصلاة والسلام يكبر ويرتفع منزلة عالية ويكون له أو تكون له المكانة الرفيعة، فلهذا ما صدق ذلك الخبر الذي جاءه لما عنده من العلم. وأعلم من الله ما لا تعلمون، هكذا قال لأولاده: وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلما سمع يعقوب عليه الصلاة والسلام تلك الرؤية وعلم تأويلها نهى ولده يوسف عليه الصلاة والسلام أن يقص تلك الرؤية على إخوته خشية أن يكيدوا له فيدعوهم الحسد فيدعوهم الحسد إلى أن يكيدوا بيوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الحسد أمره خطير، فقد قتل أحد أولاد آدم عليه الصلاة والسلام أخاه بسبب الحسد، فالحسد قد يفرق بين الأخ وأخيه، وقد تنتهى بسببه الحرمات العظيمة. وما صد اليهود عن الدخول في الإسلام إلا الحسد. رحمك الله. والحسد لا يخلو منه الإنسان، لكن الواجب أن يدفع الإنسان عن نفسه الحسد وأن يجاهد نفسه. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، لكن اللئيم، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالإنسان يجاهد نفسه من ذلك ولا يمشي مع هذا الداء، فإنه يهلكه ويستعيذ بالله من شر الحسد ومن شر الحاسدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن عداوة الشيطان أنه يؤجج نار الحسد في قلوب الناس، فيسعى في تأجيج نار الحسد في قلوب الناس حتى يحصل الشر العظيم في أوساطهم. قال سبحانه عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال لولده يوسف عليه الصلاة والسلام: وكذلك يجتبيك ربك. ففهم من هذه الرؤية أن يوسف عليه الصلاة والسلام سوف يجتبيه ربه، بمعنى يصطفيه ويختاره. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم تأويل الأحاديث لتحويل الرؤى، تأويل الأحاديث تأويل الرؤى، ويعلمك من تأويل الأحاديث. فإن ما في النفس يقال له حديث، ما في النفس يقال له حديث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعلم. ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي يكمل النعمة على يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى سائر آل يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فإن الله أتم نعمته على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى إسحاق عليه الصلاة والسلام: إن ربك عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى عليم، يصطفي من يشاء من خلقه، ويختار من يشاء لوحيه ولتبليغ رسالته. وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختيار الله عز وجل عن علم وعن حكمة. ويصطفي الله عز وجل من شاء من خلقه بعلم، عن علم وحكمة. إن ربك عليم حكيم. فهذا خبر الرؤيا ذكره الله عز وجل في أول القصة، وذكر الله سبحانه وتعالى تأويل هذه الرؤية في آخر القصة. فاستفتحت هذه القصة بخبر رؤيا، وختمت أيضا هذه القصة بخبر الرؤيا. قال سبحانه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي عبرة وعظة للسائلين، أي لمن يسأل ويسترشد ويستخبر عن أخبارهم. وإنما يعتبر بالشيء من كان حريصا على فهم معناه، أما المعرض فإنه لا ينتفع بالآيات، لكن المستخبر والسائل هذا الدليل على رغبته وعلى حرصه. فإذا ما أخبر بعد سؤاله واسترشاده واستخباره فإنه يمتنع بذلك، وهذا يدل على اهتمامه وعلى حرصه. فبين الله عز وجل أن في هذه القصة آيات أي عبر وعظة للسائلين، أي للمسترشدين والمستقبرين والمطلعين إلى أخبار ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، فإن المرء يستفيد من ذلك الفوائد الجمة والعبر والعظات. حتى أن هناك من أهل العلم من جمع في فوائد قصة يوسف أكثر من 1000 فائدة، أكثر من 1000 فائدة، أكثر من 1000 عبرة وعظة أخذت من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن لها شأن عظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى رفع من شأنها فقال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ثم شرع الله عز وجل في بيان ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، وكيف أن الحسد يدعو إلى قطيعة الأرحام ويدعو إلى الأمور العظيمة، يدعو إلى عقوق الوالدين ويدعو إلى القتل ويدعو إلى قطيعة الأرحام، فيحذر الإنسان من هذا الداء، فيأخذ الإنسان العبرة والعظة من ذلك، فيحذر من هذا الداء وهو داء الحسد، كيف أنه يجر إلى القتل. فإنهم هموا بقتل يوسف عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، أو حصل منهم ذلك في كلامهم، وكيف يدعو إلى قطيعة الرحم وإلى عقوق الوالدين وما إلى ذلك من أنواع الشر. إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهؤلاء المتكلمون هم 10 من أخوة يوسف، فإن 11 لم يشترك فيما اشتركوا فيه، وهو شقيقه ويقال أنه بنيامين. ولهذا قال: إذ قالوا ليوسف وأخوه، هم جميع أخوته، إلا أن المذكور هاهنا هو شقيقه ويقال أنه بنيامين، فلم يشترك فيما فعلوه بل كان بريئا مما حصل من إخوته، وإنما حصل ما حصل من 10 من إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذ قالوا ليوسف وأخوه وهو شقيقه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي ونحن جماعة، قيل العصبة من 1 إلى 10 وقيل العصبة من 1 إلى 15. كيف يأخذ يوسف وأخوه قلب أبينا وهما 2 ونحن عصبة 10؟ كيف يحب ويرجح 2 على 10؟ هذا ترجيح في نظرهم لا يستقيم، أن نرجح 2 على 10، مع أن الترجيح ما هو بمجرد العدد، ورب شخص يعدل ألوفا، ورب شخص يعدل جميع من في الأرض، فليس التفاضل بين الناس بالكثرة. وهذا مما أخطأوا فيه، وسوف يأتي ما ذكر الله عز وجل في آخر القصة من ندمهم وتوبتهم واستغفار أبيهم لهم، وإنما هذا حصل لهم في أول الأمر، وإلا فقد تابوا، ومن تاب تاب الله عليه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين، أي بالنسبة لهذه القضية لا مطلقا، فإن يعقوب كان من الأنبياء المكرمين، فلم يريد أنه كان في ضلال في دينه بل كان على هدى، فإنه من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام. وإنما أرادوا في هذه القضية قضية التفضيل، أنه أحب يوسف وأحب أخاه أكثر منهم، وهم عشرة وهم عصبة. إن أبانا أي في هذه القضية التي ذكرت لفي ضلال مبين. ثم دعاهم الحسد إلى هذا الشر العظيم الذي حكاه الله عز وجل: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف، هموا بقتله، فالحسد قد يجر إلى القتل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي اذهبوا به إلى مكان بعيد، إما أن تقتلوه وإما أن تذهبوا به إلى مكان بعيد في الأرض، بحيث أنه لا يصل إلى أبيه ولا يصل أبوه إليه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي في مكان بعيد من الأرض ينقطع عن أبيه. يخلو لكم وجه أبيكم، بمعنى أنه لا يبقى أحد يزاحمكم في المحبة، يبقى وجه أبيكم فارغا يتجه إليكم ولا يحب غيركم ولا يوجد من ينافسكم في هذه المحبة. يخلو لكم وجه أبيكم، فلا يبقى من ينازعكم في محبة، فلا يبقى من ينازعكم في هذه المحبة. وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي بعد ذلك نتوب إلى الله. فهؤلاء هموا بالتوبة قبل المعصية، نعم هموا بالتوبة قبل المعصية حتى تسهل المعصية. وهذا قد يحدث لبعض الناس، تراود نفسه على بعض المعاصي يقول أفعل ثم أتوب إلى الله عز وجل والله غفور رحيم، فيأتي بذلك من أجل أن تبقى المعصية في حقه هينة، وهذا من كيد الشيطان. يسول الشيطان للعبد أن يقع في المعصية ثم يدعوه إلى التوبة، أعني أن يزين له المعصية بتوبته بعد ذلك، ويقول افعل كذا ثم توب إلى الله عز وجل، وكل ذلك من كيد الشيطان. وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، وهذا خير إخوة يوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، أي في ظلمات البئر. والجب هو البئر، والجب في اللغة بمعنى القطع، الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخر بالواد، وسمي الجيب جيبا لقطعه في الثوب. فالجب هو البئر لأنه يقطع ويزال ما في باطنه من التراب. وألقوه في غيامة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إن كنتم لابد فاعلين وعازمين عن إبعاد يوسف عليه الصلاة والسلام عن أبيه، لا تقتلوه ولا تطرحوه في مكان بعيد في الأرض، وإنما ضعوه في البئر حتى يأتي بعض السيارة، أي بعض المسافرين الذين يسيرون في الأرض ويقال لهم سيارة من السير، فيأخذه يذهب به مكان بعيدا، فلا تحتاج أن تقطع المسافات البعيدة وأن تضعه في مكان بعيد، وإنما ضعه في البئر وسوف يأتي من يأخذه يذهب به إلى مكان بعيد، من غير أن تذهب بأنفسكم إلى الأماكن البعيدة وتضعه في الأماكن البعيدة. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وهذا كما قال أهل العلم هو خير إخوة يوسف، وبعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، فإن هذا الفعل أهون من قتل يوسف عليه الصلاة والسلام، وإن كان من الشر لكن بعض الشر أهون من بعض. طالبنا الكلام حول قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وعلى كل إن القصة طويلة وتأتي معنا بما فيها من العظات والعبار بمشيئة الله عز وجل في دروس قادمة، ونكتفي بهذا والحمد لله.